نعم مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في هذا الإطار، والسعودية هي نفسها الدولة التي تضغط على الدول العربية أخرى لمنع تأمين أي مساعدة للبنان، لكن اسمحوا لي لتفاصيل أوفى في هذا الإطار أنتقل إلى لبنان مع الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور عبد اللقيس الذي انضم إلينا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الطاعات. حياكم الله سيد الكريم. كيف ترى دكتور طبيعة أو حقيقة القرار السعودي؟ هل فعلا أن قضية المخدرات هي السبب أم أن هناك أجندات وقضايا أخرى تقف وراء هذا القرار؟
أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا يعني موضوع المخدرات الذي اتهم به لبنان هو موضوع لا أساس له من الصحة، بمعنى أن هذه الصفقة التي تم الترويج أنه تم الكشف عنها في أرض الحجاز المحتلة لم يثبت حتى الآن أنها في يعني لها أساس من لبنان، وخاصة أنه لا يوجد في لبنان الآن موسم لقطاف الرمان. لكن الأساس في هذا الموضوع هو محاولة لعقاب الشعب اللبناني بسبب المواقف التي اتخذها فريق المقاومة منذ العدوان الوهابي التكفيري على اليمن، إذ أخذ موقفا مساندا لأهل اليمن ضد العدوان التكفيري الصهيوني.
نعم.
وبالتالي إذا ما أردنا أن نعود إلى صفقة المخدرات فإننا لم ننسى بعد المسؤولين في العائلة الحاكمة المستعمرة لأرض الحجاز الذي كان يحاول تهريب أكثر من 1900 كيلو من مواد الكبتاغون عبر مطار بيروت مستغلا حصانته الدبلوماسية، وقد لقب بأمير الكبتاغون. وهذه الصفقة تم احتجازها منذ في العام 18 أو أواخر العام 18، وبقي رهين السجن إلى أن تم تهريبه بطريقة ملتوية مخالفة لكل القوانين في لبنان بسبب الضغوطات التي مورست على الدولة اللبنانية من قبل حكام أرض الحجاز. فبالتالي عملية المخدرات هم أسيادها، هم أربابها، هم منسقوها، هم مروجوها بشكل أساسي. طبعا لهم حلفاء في لبنان يعملون بإمرتهم بهذه الصيغة، وبالتالي هذا الموضوع كان أيضا موجودا في القضاء اللبناني. لكن الآن بسبب المواقف الحاسمة من المسألة اليمنية ومن التطبيع مع الكيان الصهيوني وجدنا أن الضغوطات على الشعب اللبناني تزداد بهذا الوقت، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك حيث الناس بأمس الحاجة إلى بعض الدعم، لكن هؤلاء اعتادوا أن لا يدعموا إلا الكيان الصهيوني الذي هو شقيقهم التوأم منذ النشأة. فبالتالي الآن الموضوع كله مرتبط بالكيان الصهيوني. ونعيد ونذكر الأخوة المستمعين بأنه في العام 67 حينما كان الرئيس الراحل عبد الناصر يقارع إسرائيل، كان للبنان موقفا مؤيدا لعبد الناصر في الوقت الذي كان التاج السعودي الملعون يعمل على شق الصف العربي في مواجهة عبد الناصر. فكانت أيضا هذه الدولة المارقة أن هددت لبنان بطرد العمال اللبنانيين من الخليج كله وبالحصار الاقتصادي وبوقف كل أنواع الدعم للبنان. وفي تلك الفترة لم يكن حزب الله موجودا ولا إيران كما يصفونها الصفوية موجودة كثورة إسلامية، بل كانت في عهد الشاه الذي كان حليف لإسرائيل، ولم يكن رئيسا للبنان الجنرال عون. فإذا هذه السياسة العدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل هي أساس ثابت في الاستراتيجية الوهابية التكفيرية المستعمرة لأرض الحجاز. وبالتالي اليوم يستخدمون وجود حزب الله لمعاقبة الشعب اللبناني لأن حزب الله معادي لإسرائيل.
نعم.
الآن إذا قام حزب الله بتغيير سياسته ضد إسرائيل فسيصبح حزب الله يعني حزبا إلهيا منزلا بالقرآن عند آل سعود إذا ما غيرت سياسته، وهذا لن يحصل أبدا.
نعم.
وقد حاول هؤلاء الحكام مقايضة لبنان بأن يعمل حزب الله على الضغط على الحوثيين اليمنيين، حركة أنصار الله، بوقف الهجمات الدفاعية عن أرضهم ضد العدوان التكفيري السعودي الصهيوني، مقابل أن يمنحوا لبنان إجازة بأن يشكل رئيسه المكلف، رئيس الوزراء المكلف الحريري، تشكيل الحكومة الذي أعلنها صراحة ابن سلمان بأنه لن يسمح له بأن يشكل حكومة في لبنان أو أن يصبح رئيسا لحكومة لبنان. فبالتالي هذه الأمور هي مرتبطة بشكل أساسي سياسيا، مرتبطة بحركة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وبنفس الوقت حينما توقفت الصادرات من لبنان نحو الخليج، وجدنا أن الصادرات الصهيونية قد ملأت الأسواق الخليجية بنفس الوقت.
نعم، إذن بالتالي وفي سؤالي الأخير، رسالة الموقف السعودي هذا تجاه لبنان، وما هي استحقاقاته في القادم من الأيام دكتور؟
طبعا يعني هذا الموضوع لن يستطيعوا أن يستمروا به، خاصة وأن العدوان على اليمن قد كلفهم هزائم متتالية وكبيرة. وحينما يتم تحرير مأرب من رجس هذا العدوان سوف يكون هناك يعني كلام آخر، لأن الورقة القوية للعدوان السعودي هي ما زالت محافظة مأرب التي أصبحت ساقطة عسكريا.
نعم.
وإن كل القبائل في المدينة مأرب قد انقلبت على التحالف الوهابي التكفيري، وهي تجري اتصالات حثيثة مع حركة أنصار الله من أجل أن يتم الاستلام والتسليم للمدينة بهدوء دون معارك، على أن يقوموا بطرد كل العناصر الغريبة من المحافظة أو من المدينة. فبالتالي الهزيمة المنكرة التي ستلحق به والتي لحقت به حتى الآن في عدوانه على اليمن، نعم، سوف يكون لها انعكاساتها السلبية. ولا ننسى أيضا المفاوضات في فيينا التي سوف يوقع الأمريكي صاغرا عودته إلى هذه الاتفاقية، ومرغما رغم أنفه بأن يرفع جميع العقوبات دون استثناء، والتي مقدارها 1650 عقوبة على الجمهورية الإسلامية، والتي لا بد له أن يرفعها قبل حصول الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية.
نعم.
لأنه إذا ما حصلت هذه الانتخابات فإن الرئيس المقبل لا يوجد أي ضمانة أبدا.
صحيح.
بأن يبقى في هذا الاتفاق، وربما سوف يمزقه إذا ما جاء من فريق المحافظين وهو ما هو مرشح حتى الآن. فبالتالي أمريكا لم يعد لديها الوقت لتلعب به، ولم يعد لديها القدرة على الضغط، ولم يعد لديها القدرة على الاستمرار في هذا الموضوع. وبهذا الشكل، وكل ذلك سوف يكون له انعكاساته على كل الأقليم ومنها الساحة اللبنانية.
شكرا جزيلا دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من لبنان، توقفتم معنا في هذا البرنامج، وحييك سيدي الفاضل، حياكم الله.
نعم.